بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من الأخ يقول: أشكر قول الشيخ الفوزان في شرحه، فقال: وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف ولا منافاة بينها، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله أعلم. قال: لماذا يوزن العامل والصحف إذا كان العبرة بالعمل؟ أثبت أو جاء في الخبر الصادق أن العامل والصحف توزن، أن العامل والصحف توزن، والعبرة بالثقل هو العمل. فلا شك أن وزن العامل والصحف لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فالعامل هو صاحب العمل، والصحف هي الدواوين التي تكتب فيها هذه الأعمال، هي الدواوين التي تكتب فيها هذه الأعمال، فلهذا تعلق بها الوزن، تعلق بها الوزن، وإن كان العبرة الثقل والخفة هو العمل. وما دام أن الشرع أثبت وزن العامل والصحف، فالواجب علينا الإيمان والتصديق والاستسلام، ونعلم أن هذا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، سواء علمناها أو لم نعلمها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هو أشد بياضا من لبني وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال العلامة الحراس في شرحه: وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، ولهذا الحافظ بن حجر ذكرها في جملة المتواترات التي نظمها في تلك الأبيات. قال: رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وما ذكره الشيخ الإسلام هنا نص ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الحوض، وهذا يدل على سعته، يدل على سعة هذا الحوض وعلى عظمه، وعلى عظمه، فإن هذا الوصف وصف عظيم. قال: وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، والحديث له طرق متعددة ولا تخلو من ضعف، ولا تخلو من ضعف، كما أبانه المحقق وفقنا الله وإياه والشيخ جميل حفظه الله في حاشيته، ونقل عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن الحديث بمجموعة يعني ماذا يحتج به، الحديث بمجموع طرقه يحتج به. قال: ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. وهذا الكلام جمع فيه جمع بين ما قد تدل عليه الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما أعطيه من الحوض: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وهذا فيه إشعار بالخصوصية، فالجمع بين هذا وبين ما ثبت أن لكل نبي حوضا، وبين ما ثبت أو ورد من أن لكل نبي حوضا، عفوا، يعني ما يا إخوان فيما يتعلق، طيب، بأن لكل نبي حوضا، الجمع بينه وبين هذه الرواية يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية دون بقية الأحواض التي هي ماذا إخوان للأنبياء، التي هي ماذا إخوان للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا على صحة الحديث، وإلا فطرق يعني هذا الحديث أو الطرق الواردة في أن لكل نبي حوضا كلها لا تخلو من ضعف، كلها ماذا إخوان لا تخلو من ضعف، وعلى صحتها كما هو قول العلامة الألباني رحمه الله تعالى بالنظر إلى مجموع الروايات الواردة في الباب، يكون الجمع بين ما ورد من النصوص المشعرة بخصوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أعطيه من الحوض، أن حوضه عليه الصلاة والسلام يعني ماذا إخوان أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، وأن حوضه يصب يعني ماذا إخوان أو له ميزاب، وهو ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر، يعني مال إخوان ميزاب خاص، وهو يعني مال إخوان وصف يخصه. فالجمع بين هذه الروايات وبين ما ورد أن لكل نبي حوضا ما أشار إليه ولخصه العلامة الهراس هنا. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يطرد عنه من غير وبدل، ومنهم أهل البدع والأهواء والخارجون عن المعتقد الصحيح وعن طريقة السلف في عقيدتهم وفي منهجهم، فإنهم موعودون بأن يمنعوا وأن يذادوا عن حوضه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام قال فيأخذ رجال من أمتي فأقول يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا وبعدا لمن غير وبدل. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام خالف في إثباته المعتزلة العقلانيون الذين شأنهم تحكيم عقولهم في إثبات أو في ماذا يقال في الإقرار بما ورد في الشرع، في تحكيم عقولهم في الإقرار بما ورد في الشرع إثباته، فإن لم تقبلوا عقولهم ردوه وهذا منهم. قال شيخ الإسلام والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصري، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من نجا وتجاوز الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا، ويعني هذا التفاوت في المرور على الصراط بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم، وكل ما كان الإنسان أسبق في الخير كان أسبق في المرور على الصراط. قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فلا يدخل الجنة اثنان بينهما ماذا إخوان، بينهما عداوة وغل، ولهذا الله عز وجل يهذب أهل الجنة وينقيهم مما بينهم من الضغائن ومن الغل قبل دخولهم الجنة وبعد أن يتجاوزوا الصراط. قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفس محمد بيد أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، والحديث البخاري. قال علامة الهراس قوله والصراط منصوب إلى آخر، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، سمي صراط، ولهذا يقال صراط بالصاد ويقال صراط بالسين، ولهذا بعض القراءات المتواترة في لفظ الصراط بالسين اهدنا الصراط المستقيم، وربما يعني ما الإخوان يعني قرئ بغير ذلك كما هي قراءة بعض يعني ما الإخوان كما في بعض القراءات اهدنا الصراط بالزاي، قراءة من هذه يا إخوان حمزة نعم كما هي قراءة حمزة اهدنا الصراط المستقيم. فقوله هنا سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، لأنه طريق واسع، فإذا دخل فيه السالك ابتلعه وشمله. قال وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لأنه طريق يسلكه الإنسان إلى ربي عز وجل، طريق معنوي وهو الدين والهدى والمعتقد الصحيح. والصراط كما سبق يا إخوان في أول الواسطية يعني ماذا يطلق على ما كان طريقا للخير أو طريقا للشر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا في الخير، وأما في الشر فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي إلى طريق الجحيم. قال والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود الخبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الطويل قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا يا اخوان مثله لا شك انه ليس مما يقال من قبيل ماذا يا اخوان؟ من قبيل الرأي. ورد يعني ماذا يا اخوان في وصفه بهذا الوصف مرفوعا صريحا روايات، الا انها ماذا يا اخوان ضعيفه، الا انها ماذا روايات ضعيفه. لكن حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيما قاله: بلغني ان الجسر ادق من الشعره واحد من السيف، لا شك ان هذا ليس مما يقال من قبل الرأي، ليس هذا مما يقال من قبل الرأي، فلا يبعد ان يكون مما اخذه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد يكون يعني مما اخذه عن غيره. لكن ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ليس ممن عرف بالاخ المالي اخوان عن الاسرائيليات. طيب، ليس مما اخذ ممن عرف بالاخ عن الاسرائيليات، فهذا وصفه انه ادق من الشعره واحد من السيف. ومرور الناس عليه مع وصف هذا يعني ماذا يكون؟ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بقدر الأعمال. وكلما كان إنسان أعظم أعمالا وأسرع في الخير وأسرع إلى الهدى، وهكذا أيضا أثبت في الدنيا على صراط الله المستقيم وأبعد من الريب والشك أو المخالفة لله لدين الله سبحانه وتعالى، كلما كان كذلك كلما وسع الله عليه وأعانه على تجاوزه وعلى المرور عليه، إذن فزادوا المرور على الصراط والعمل الصالح، زادوا المرور على الصراط والعمل الصالح والثبات على صراط الله المستقيم واليقين بدين الله سبحانه وتعالى وبشرعه. وهكذا أيضا يعني ماذا؟ الثبات وعدم الريب والتردد والشك والمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن ينجو في ذلك اليوم وأن يسهل عليه المرور فإن الأمر بيده في الدنيا، فعليه أن يثبت وأن يعني يستقيم على دين الله وعلى العقيدة الصحيحة وعلى منهج السلف استقامة صحيحة. فإن استقام هنا استقام هناك، وإن سلم هنا سلم هناك من تلك المزلة العظيمة، وإن ثبت هنا ثبته الله هناك في ذلك الموقف العظيم الذي يقول فيه الرسل عند مرور الناس: وليس للرسل إلا ولا يتكلم إلا الرسل، اللهم سلم سلم. وهذا لشدة الموقف. قال شيخ الإسلام: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني ماذا هو القائل: وأنا أول من يطرق باب الجنة ويدخلها. قال العلامة الحراس في شري قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. والملك إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يطرق باب الجنة فيخبره، يقول يعني: بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك، يقول: بك أمرت لا أفتح لأحد غيرك. وهذا مما كرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يعني ما يا أخوان صحيح لغيره كما بينه المحقق وفقنا الله إياه. طيب، وهو وأبان أيضا أن الحديث يعني جمع فيه الحراس بين حديثين، بين حديثين يعني ما يا أخوان جمعهما في حديث واحد، وأصله أيضا في الصحيح، لا سيما يعني وفي جميع فقراته، فإنه ما من فقرة منه إلا وأصلها في الصحيحين، إلا وأصلها في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، وأنا أول من تشق عنه الأرض، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. هذه كلها ماذا يقول؟ ما من فقرة منه إلا وأصلها في الصحيح. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وخصائص أمته، ومما كرم الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. معلوم يا أخوان أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أول من يدخل الجنة، لكن هذا بعد دخول الأنبياء والرسل، فأول من يدخل الجنة أنبياء الله ورسله، لأنهم يعني أعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى وأقرب الناس إلى الله عز وجل وأسبق الناس بالخير في الدنيا والآخرة. ولكن بعد أنبياء الله ورسله فأمته عليه الصلاة والسلام هم أول من يدخل الجنة. قال شيخ الإسلام وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وهما مما لم يخالف أحد من أهل القبلة في ثبوتهما له عليه الصلاة والسلام، وإنما خالفوا فيما يأتي من الشفاعة. قالوا أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يعني في من استحق دخولها أن يدخلها فيشفع له فلا يدخلها، أو في من دخلها أن يخرج منها. قالوا هذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، يعني يخرجون منها من غير أن يشفع فيهم أحد من الأنبياء والرسل والصالحين، وإنما يخرجون بفضل الله ورحمته. وما جاء في حديث الشفاعة الطويل حيث يقول الله عز وجل بقيت شفاعة الجبار سبحانه وتعالى، فيخرج أقوام من النار قد امتحشوا ولم يعملوا خيرا قط. قالوا يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، لأنه وعد الجنة والنار أن يملأها، والله عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب لكمال عدله وحكمته سبحانه، فلهذا يضع قدمه في النار حتى يلتقي طرفها فتمتلئ. وأما الجنة فالله عز وجل من كمال رحمته وإحسانه ينعم على من لم يعمل، أو مال يا أخوان، يعني سبحان الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا إنعامه بجنته وبرحمته على من لم يكن من المكلفين في الدنيا ولم يعمل في الدنيا عمل أهل المكلفين، هذا من كمال إحسانه ورحمته وفضله سبحانه وتعالى. ولهذا لا مانع ولا ينافي هذا شيئا من يعني كمال الله سبحانه وتعالى أن ينشئ للجنة خلقا، يعني ماذا يقال، يكرمهم بالتنعم فيها، يكرمهم بالتنعم فيها، هذا لا ينافي كماله، بل هذا من كمال فضله وإحسانه سبحانه وتعالى ورحمته. وأما العذاب فإن الله عز وجل من كمال عدله ومن كمال حكمته لا يعذب أحدا بغير ذنب. هنا الأخ نبه على ما ذكره الشيخ جميل في على فقرة أدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، قال لا أعلم لها شاهد ولا يحسن أن يستشهد لها بحديث يدخل الفقراء قبل الأغنياء، لأن هذا الحديث ليس فيه أنهم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث الذي فيه فأدخلها ويدخل ويدخلها معي فقراء أمتي الذي ذكره الرأس هنا فيه ضعف، فيه مال يا أخوان ضعف. أحسن. قال رحمه الله، قال العلامة الفراد في شرحه وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، فمن هذا المعنى سمي الشافع شافعا لانضمامه إلى المشفوع له في الطلب، ولأنه يطلب لغيره. قال والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأحاديثها متواترة والقرآن دال عليها دلالة قاطعة، دال عليها دلالة قاطعة، لأن في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا استثناء، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده المقصود به النفي، المقصود به النفي، يعني ليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه، والاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من النفي إثبات، يعني فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معناه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، والاستثناء من النفي إثبات، إذن فالآية نص في إثبات الشفاعة، في إثبات الشفاعة يوم القيامة لمن شاء الله سبحانه وتعالى من عصاة الموحدين ولأهل الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما قوله ليس، أو ما ورد في قوله ما ورد عنه أنه قال ليست شفاعتي لأهل الكبائر، فهذا موضوع، فهذا الحديث موضوع، وطريق الوضع فيه إدراج كلمة النفي وقوله ليست، وإلا في حديث الصحيحين شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال فنفى الشفاعة بلا إذن، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، فهو إذن في إثبات الشفاعة من وجهين، من جهة المفهوم أولا، وثانيا من جهة الاستثناء من النفي، والاستثناء من النفي ما يا أخوان إثبات. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهذا نص وليس لمن خالفه وجه، وليس لهم طريق في الخروج عن دلالة هاتين الآيتين، لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولو كانت الشفاعة غير ثابتة لما جاء بالنفي هنا، ولما جاء بالاستثناء في قوله إلا بإذنه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لأن مفهومه ودلالته دلالة قاطعة، ومعنى الآية يعني معنى هذا الاستثناء في الآية الذي وبعد النفي بعد نفي الشفاعة واستثناء الإذن واستثناء الشفاعة لمن رضي الله عز وجل قوله وعمله ورضي عن الشافع والمشفوع، معنى الآية سيكون الشفاعة لمن أذن الله سبحانه وتعالى الشفاعة فيه، والشفاعة لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه سواء كان الشافع أو ماذا يا إخوان أو المشفوع، لا يشفعون إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي فمن رضي الله عنه شفعوا له، من رضي الله عنه شفعوا ماذا يا إخوان له. فالآيتان نص ونظائرها نص في إثبات الشفاعة، فماذا يعني ماذا يا إخوان يقول نفات الشفاعة من الخوارج والمعتزلة في مثل هذه الدلالة الصريحة الواضحة؟ ولكن كما قال سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وليس هذا بمستغرب، ليس هذا بمستغرب أن يضل الإنسان مع وضوح أدلة الحق، هذا ليس بمستغرب، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار، والشمس بازغة لها أنوار، فكم من إنسان ضل وأدلة الحق ظاهرة بين عينيه، وربما كان يحمل الحق بين كتفيه كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فكم من إنسان حفظ القرآن وحفظ السنة وعلم ووقف على أدلة الحق ومع هذا ضل عنها. ولنا فيما ذكره الله عز وجل عن خبر ذلك الرجل العبرة، فإنه قال سبحانه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فبين الله عز وجل ضلاله بعد علمه بالهدى، وبين أن سبب ذلك أمران، الأمر الأول الركون إلى الدنيا وهي فتنة سائر من فتن، فما من إنسان يفتن ويغير ويبدل أو يخدر في دينه ومنهجه إلا وجدت الدنيا وراءه، إلا وجدت الدنيا وراء ذلك، وأنه أعطي لعاعة من الدنيا فغير سيره وغير وبدل وظهر في منهجه في عقيدته في طريقته الخلل والاضطراب. وهكذا قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والهوى يعمي ويصم، والهوى يعمي ويصم أصحابه، ولهذا يعني جاء فيما جاء يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك شيء يعمي ويصم هو ضعيف، حبك شيء يعمي ويصم هو ماذا إخوان ضعيف، لكن يغني عنه ما ورد من الأدلة الدالة على أن الهوى يعمي أهله، على أن الهوى يعمي أهله كما في هذه الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالهوى إذا تسلط على صاحبه وانضم إلى ذلك شيء من الدنيا وشيء من حطام الدنيا فلا تستغرب يا عبد الله أن يترك الحق بعد أن سلكه أو أن يرده ولا يقبله مع وضوح أدلته وبراهينه ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. قال فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. إذن فالشفاعة المثبتة شروطها أن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي عن الشافع ورضي عن ماذا يا أخوان؟ عن المشفوع. هذه شروط ثلاثة وهذه الشفاعة المثبتة والتي خالف فيها ماذا يا أخوان؟ الخوارج والمعتزلة. وإضافة يا أخوان إلى ما سبق ذكره إذا كان الإنسان يضل مع ظهور الحق وهكذا أيضا يعني يخرج عنه بعد سلوكه هذا يجعل الإنسان لا يستعظم ولا يستغرب ولا يستبعد أن يجد من ينحرف عن الحق أو أن يغير ويبدل ولو كان يعني ما يا أخوان في يعني ماذا بين ظهراني أهل الحق. لا يستغرب ولا يستبعد ولا يستنكر أن يظل الإنسان وهو بين ظهراني أهل الحق ويخرج عن صراط الله المستقيم وهو بين الأدلة والبراهين آناء الليل وآناء النهار. فإن في ذلك أعظم عبرة بمن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك المجتمع الطاهر الذي هو أفضل المجتمعات على وجه الإطلاق ومع هذا وجد في ذلك المجتمع من لم ينتفع بما يتنزل على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي في كتاب الله وما كان من سنته عليه الصلاة والسلام ضلوا وحرموا هذا الخير وخرجوا عن صراط الله المستقيم وهم بين ظهراني النبي عليه السلام وبين مال إخوان وفي وسط أصحابه ممن كان من أهل النفاق فهذا ليس بمستغرب. فلا تستغرب ولا تستبعد يا عبد الله أن يحصل شيء من ذلك ممن يعني مال إخوان مضى على الحق زمنا طويلا أو قرره أو دعا إليه أو كان في مجتمع أهله ثم يظهر منهم هذا إخوان التغيير أو يغير ويبدل ويضل وينحرف وما يعني خبر من ترك السنة بعد السير عليها أو تحزب بعد الاجتماع أو غير وبدل بعد السلوك على صلاة الله المستقيم ما ذلك عنا ببعيد ممن يعني ماذا إخوان خرجوا ونابدوا دعوة أهل الحق وغيروا وتنكروا للمنهج السلفي وللعقيدة الصحيحة بعد أن كانوا داعين إليها. لا تأمن يا عبد الله على نفسك ولا تستغرب ولا تستبعد أن يحصل التغير في نفسك التي بين جنبيك وأنت صاحبها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وليس المقصود من هذا الكلام أن تنظر إلى غيرك بهذه النظرة وتأمن على ماذا؟ على نفسك وتنظر إلى نفسك بعين الكمال، ولكن المقصود أن تنظر إلى نفسك وإلى غيرك بهذا المنظار فتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتحرص على أن تتعاطى سبيل الثبات على دين الله وعلى العقيدة الصحيحة والبعد عن الأهواء والأفكار المنحرفة فإن القلوب بين يدي الله بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالتمس الثبات والتمس يعني ماذا؟ الهدى من الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله وإنما الثبات على دين الله وعلى صراط الله المستقيم بتعاطي أسباب ذلك من يعني ماذا؟ الصدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق فيما يعتقد الإنسان وينتهجه وهكذا القناعة بما أنت فيه من الخير وهكذا الصبر على ما ينالك في الأذى في سبيل في ذات الله سبحانه وتعالى. لأنه كما قال ورقة بن نوفل للنبي الله عليه الصلاة والسلام ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أوذي وعودي. فتوطر نفسك على الصبر وأن تعلم أنك ستبتلى ما دمت في هذا الطريق وكلما عظم ثباتك وكلما عظم وضوحك في دين الله وفي منهجك كلما اشتد بلاؤك وكلما يعني فتحت على نفسك أبواب المجاملة والمحاباة والتنازل عن دين الله سبحانه وتعالى رضي عنك الخلق وإرضاء الناس غاية لا تدرك ولا سيما إذا جئت بما يخالف أهواءهم، إذا جئت أو قلت أو صبرت على ما يخالف أهواءهم فإن ذلك أدعى ألا يرضوا عنك وأن ينصبوا لك يعني مال إخوان المكر والعداء. فإذا أردت الثبات على هذا الصراط المستقيم وأن تنتفع بما تتعلم وبما تعلم فوطن نفسك على هذه الأمور التي هي أسباب الثبات: الصدق مع الله سبحانه وتعالى، والقناعة فيما أنت فيه، والرضا، والصبر، وتوطين النفس على تحمل مشقات هذا الطريق. أما بغير هذه الأمور فمهما طال بك الزمان فالمآل وخيم والعياذ بالله، ولنا في من سبق عبرة. قال: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين، إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذا الشفاعة في أهل الشرك يعني الشفاعة لمن مات كافرا، لأن الكافر الله عز وجل ساخط عليه، ومن شروط الشفاعة أن يرضى الله عن المشفوع له. والمشرك والكافر بالله سبحانه وتعالى ليس له حظ من الرضا من الله عز وجل، بل نصيبه من الله السخط والمقت والغضب. إذن فالشفاعة لأهل الشرك هي المنفية هنا في قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين. المنفي هنا الشفاعة لمن ليس فيه سببها، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد الذي يكسب العبد رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، وأنهم يشفعون لهم، ومن شرط الشفاعة الإذن من الله سبحانه وتعالى. والشفاعة الشركية التي يزعمها المشركون في آلهتهم شفاعة ليس فيها إذن الله سبحانه وتعالى، فما يدريهم أن الله عز وجل أذن لهم في الشفاعة لهؤلاء المشركين. ثم كيف يعتقدون أن الله أو أن هؤلاء يشفعون لهم وهم يتعاطون أسباب عدم الشفاعة وحرمان هذه الشفاعة؟ إذن فالشفاعة المنفية في هذه النصوص الشفاعة لأهل الشرك، أو الشفاعة الشركية التي أثبتوها لآلهتهم وأن تشفع لهم وليس فيها إذن من الله. ومن شروط الشفاعة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، وفي هذه الشفاعات هذان الشرطان منفيان. قالوا: يثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. طيب، ومعلوم يا أخوان أن من أدلة الشريعة ما قد يفهم منها الناظر التعارض، ما قد يفهم منها الناظر التعارض الذي لم يمعن في مقاصدها ولم يؤلف بينها. ولهذا أهل الباطل بسبب ما قد يوجد من مثل هذه الأمور في أدلة الشريعة يتبعون ما تشابه منه، فيأخذون بجانب من الأدلة ويتركون جوانب أخرى. ولهذا قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما فعل الخوارج هنا، نظروا إلى الأدلة التي فيها نفي الشفاعة ولم ينظروا إلى ما ورد من الأدلة في إثباتها. ولو وفقوا وهدوا إلى صراط الله المستقيم لنظروا إلى الأدلة من كل جانب، وما كان ظاهره التعارض سلكوا فيه مسلك الجمع والتأليف، لأنه ليس في كلام الله سبحانه وتعالى ما يا إخوان تعارض، فلا بد أن يكون كلام الله يلتقي ويجتمع من غير ما يا إخوان تعارض. ونظيره في ما ذكره الله عز وجل في قوله عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال أيضا: إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت له الهداية في موضع ونفع عنه الهداية في موضع ما يا إخوان آخر. فأهل الحق لا شك أنهم يسلكون في مثل هذه النصوص التي ظاهرها التعارض المسلك الذي يرضي الله عز وجل، وهو الجمع بينها حتى تلتقي في أمر لا تعارض فيه ولا تنافي. فقالوا: المنفي في قوله لا تهدي من أحببت غير المثبت في قوله وإنك لا تهدي. قالوا: فالمنفي هو هداية التوفيق التي من خصائص الله، والمثبت هي هداية الدلالة التي مال إخوان يملكها ويقدر عليها الأنبياء والرسل وأتباعهم الداعين إلى صراط الله المستقيم. وهكذا هنا، فالمنفي غير المثبت، فما نفاه الله سبحانه وتعالى جانب من جوانب الشفاعة، وهي الشفاعة الشركية، الشفاعة لأهل الشرك، أو الشفاعة التي يزعم المشركون أن آلهتهم تشفع لهم. والمثبتة شفاعة الأنبياء والرسل والصالحين التي بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي هي للمشفوع الذي رضي الله عنه من أهل التوحيد ممن قارف شيئا من الذنوب، ممن قارف شيئا من الذنوب والمعاصي. ولا بد يا إخوان من الجمع، ومن يعني أراد أو ومن لم يسلك هذا المسلك يضل ويخرج عن صراط الله المستقيم. وما من مبطل يريد أن يلتمس من أدلة الشريعة ما يستدل به على هواه إلا وجد من ذلك، ولكن في الواقع يجد من ذلك لعدم حمله مراد الله عز وجل ومراد رسوله، لعدم حمله نصوص القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله، لأن كلام الله وكلام رسوله لا يدلان على الباطل. ولهذا ليس ما يعتمد عليه أهل الباطل كالخوارج والمعتزلة والجهمية وسائرهم، ليس ما يستدلون به من القرآن والسنة في الواقع يدل على باطلهم، وإنما هو مجرد تشبث ومجرد التماس للشبهات وحمل لكلام الله وكلام رسوله على غير مرادهما، لأنهم إما أن يعتمدوا على جانب من الأدلة أو يستمسكوا بطرف من مدلول الدليل من غير أن ينظروا إليه من كل جانب في سياقه وسباقه، ومن غير أن يضموه إلى كلام الله وكلام رسوله، لأن كلام الله ورسوله كالكلمة الواحدة يبين بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قالوا أما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا، شفاعته لأهل الموقف أن يقضي الله فيهم حتى يرى كل سبيله. قال وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمقصود به الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها الأنبياء والرسل، كما في حديث الشفاعة الطويل حتى يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقع تحت العرش ساجدا فيقال له فيثني على الله سبحانه وتعالى من يعني ما يقال مما يفتح الله عليه في ذلك الموقف ما لا يحسنه الآن، كما قال النبي عليه السلام، فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل وسل تعطى وقل يسمع لك، فيقول يا رب أو فيشفع يعني ماذا يا أخوان في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم. قالوا أما قوله أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، والحديث في مسلم كما ذكره في الحاشية. قالوا أما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذا يا أخوان لم يخالف في أحد من أهل الإسلام، لم يخالف في أحد من أهل الإسلام، فهي متفق عليها، حتى الخوارج المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر يقرون ويعترفون بهذه الشفاعة. قال وتنضم إليهما ثالثة، يعني الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب، فيكون في ضحضاح من نار، كما ورد بذلك الحديث هو قول العباس رضي الله عنه لعمه: يا رسول الله هل أغنيت عن عمك شيئا؟ فإنه كان يحوطك وينصرك، فقال إنه في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، في تخفيف العذاب عنه. قالوا أما قوله أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها. قالوا والله عز وجل قد توعد العصاة وأصحاب الكبائر بالنار، إذن فهذا فيه استحقاقهم لوعيد الله. قالوا ووعيد الله لا يخلف، فمن أوعده الله عز وجل بالنار وبالعذاب لا بد أن يعني ماذا يخون يناله ذلك، ولا بد أن يدخل النار والعياذ بالله. قالوا ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، ويستدلون بمثل ما ورد يعني بما ورد في حق الكفار كقوله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون, وبمثل قوله سبحانه وتعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون, فيحملون هذه النصوص على وجه العموم في حق كل من دخلها ولا يجمعون بين الأدلة الواردة في حق الكفار ولا يميزون بين الأدلة الواردة في حق الكفار وفي حق عصاة المؤمنين, فإن كل ما ورد بأن من دخل النار لا يخرج منها ولا تنفعه شفاعة وأن كل من وعد بعذاب لا بد أن يدخلها هذا في حق الكفار لا في حق عصاة المؤمنين, إذ قد وردت الأدلة الدالة على أن من عصاة المؤمنين الذين رتب على أفعالهم وعلى معاصيهم الوعيد أنهم قد لا يدخلونها يعني ما يقال إما بمغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه وإما بشفاعة, وأن من دخلها منهم يخرج منها بالشفاعة بشفاعة الله سبحانه وتعالى بشفاعة الأنبياء والرسل والصالحين أو بفضل الله ورحمته فبالنظر إلى مجموع ما ورد عن الله وعن رسوله مما يدل على دخول على تحتم دخول من خالف أمر الله وأمر رسول النار وعلى خروج من دخلها من النار بمثل ما ذكر وهو صراط الله المستقيم الجامع ويعني ماذا يا أخوان والذي أهله عملوا وأخذوا بكل ما ورد عن الله وعن رسوله, فالوعيد الذي لا بد من وقوعه ما كان في حق الكفار وهكذا, وعلى هذا تحمل الأدلة الواردة في ذلك, والوعيد الذي لا يفتر ولا ينقطع أيضا مقصود به الكفار وعلى هذا تحمل النصوص الواردة في ذلك, وأما أهل المعاصي والكبائر من الموحدين فإنما ورد في حقهم من الوعيد وهكذا ما ورد في حقهم من دخولهم النار فليس المقصود به الوجه الذي هو ماذا يقول مقصود في حقها الكفر, فمن وعد بعذاب قد يدخل وقد لا يدخل, وعدم دخوله برحمة الله وفضله إما ابتداء بفضل وعدم دخوله إما أن يكون بعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته أو بشفاعة من يشفع من الأنبياء والرسل وهذا كله بفضل الله ورحمته, ومن دخل فخروجه بشفاعة الأنبياء والرسل وبفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته, والكل أيضا من رحمة الله وفضله, فهذه الشفاعة هي التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة ومن خالف فيها كان مبتدعا ضالا مضلا. قال فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها ومن دخلها لا يخرج منها إلا بشفاعة ولا بغيرها, والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم الباطل, بل القرآن قبل السنة يدل على فساد قولهم فإن في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يرضى يدل على أن هناك شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها ولمن دخلها أن يخرج مال يخوان منها, ولو لم تكن هناك شفاعة لما كان لما ذكره الله سبحانه وتعالى هنا معنى ولا فائدة, والله عز وجل كلامه يتنزه ويتقدس عن مثل هذه اللوازم الباطلة التي من لوازم مذاهب هؤلاء الضلال. قال شيخ الإسلام وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار حق, والتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتقاه وجده, وإنما يكفي هذا يا أخوان من أهل الهدى ويكفي أهل الإيمان الصادق ويكفي أهل الإذعان والاستسلام لأمر الله ولأمر رسوله وأهل التصديق التام لخبر الله ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام, أما من حرم ومن فقد هذا الوصف فهذا لا يكفيه ولا ينفعه كما حصل من الضلال وكما حصل من أهل الأهواء وهم في ذلك طبقات متفاوتة ما بين مستقل ومستكثر, وبحسب قوة الإيمان وقوة التصديق والإذعان والاستسلام تكون الموافقة, وبقدر نقصان ذلك أو فقدانه تكون ماذا يقول المخالفة, فكل عاص وكل مخالف وكل مقصر في دينه هذا ناتج عن خلل في إيمانه وفي تصديقه وفي يقينه بوعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام, وفالواجب علينا جميعا إخواني في الله أن نفتش عن أنفسنا دائما وأبدا وأن نحاسب أنفسنا وهكذا أن نعالج معائبها ونقائصها وأن نجعل يعني دائما وأبدا نصب عيوننا هذا الأمر، لأن هذا هو مناط النجاة. ولا فائدة فيما يأتي الإنسان ويذر إن لم يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويكون من أهل النجاة في الدنيا من الضلال وفي الآخرة من الحرمان ومن التعرض لتلك الأهوال العظيمة بالعذاب والنكال والخزي والعار يوم لقاء الله. قال العلامة الهراء في شرحه: وأما قوله أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمة أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فحكمة الله عز وجل اقتضت يعني إثابة المطيع وعقاب العاصي، وعقاب ماذا يا إخوان؟ العاصي الكافر به سبحانه وتعالى، كما أن حكمته اقتضت أيضا أن من عصاه ولم يخرج عن الإيمان أنه أن يعذبه إن شاء بقدر ذنبه، ثم يكون مآله إلى النعيم لإيمانه وتوحيده ماذا يا إخوان؟ وتوحيده. وهكذا أيضا اقتضت حكمته ورحمته أن يعفو وأن يغفر عمن شاء من أهل الإيمان والتوحيد الذين قاره شيئا ما يا إخوان من الذنوب. ثم قال هنا: كما أنه لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم ذكر الآية، وهذا لفت إلى مسألة مهمة يعني ما يا إخوان غفل عنها كثير من أهل الباطل. فدعاة الانتخابات مثلا يا إخوان غفلوا عن هذا الحكم العظيم، وهو عدم التسوية بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والمحق والمبطل، فلهذا جعلوا صوت يعني صوت البر كصوت الفاجر لا فرق بين ذلك، وسووا يعني أفجر الناس بأتقى الناس لله عز وجل، وسووا صوت الكافر بصوت ماذا يا إخوان؟ المؤمن. فلهذا يعني كانت هذه البلية بلية الانتخابات مبنية على مثل هذا الأمر، والله عز وجل قال: أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والمقصود بهذا ماذا يا إخوان؟ بيان أنه لا مساواة بين هذين الصنفين، ولهذا لا يجوز التسوية ولا يصح التسوية بين المحق والمبطل بل لابد أن يعطى كل إنسان قدره قال: فإن العقول الصحيحة، ولهذا أيضا قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى الله المساواة بين العالم والجاهل، وإن كان الجاهل لا ذنب له وليس بعاص، ولكن لحصول الفرق ولحصول الوصف المميز بينهما لابد من التمييز. قال: وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهذا يا إخوان كلام واضح. نزيد يا إخوان طيب إن شاء الله بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.